من الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الكلام بالنسبة إلى ما ورد من الروايات في تفسير الآية المباركة ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا ما يرجع إلى صدر الآية تفصيل آية نذكرها إن شاء الله فيما بعد في بحث الاستطاع بإذن الله تعالى. والآن كلامنا في ذيل الآية المباركة وهو قوله تعالى ومن ترك ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلنا أن هناك رواية عن كتاب معاوية بن عمار وشرحنا حال تلك الرواية بنسختها. وفي قبال ذلك وفي تلك الرواية ترك بمعنى كفره وفي نسخة من ترك فقط كفره. و تعرضنا ان هذه النسخة ثبوتها محل اشكال و بقي الكلام في رواية لعلي بن جعفر رضوان الله تعالی علیه يسأل عن اخيه الامام الكاظم حول هذه الرواية حول هذه الآية. فقال عليه السلام قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر. قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. وتقدم الكلام في شرح الرواية اجمالا. وقلنا نتعرض في هذا الفصل اولا لبقية الروايات بهذا التعبير في باب ذيل الآية المباركة، ثم روايات خاصة روايات طائف من الروايات بعناوين أخر في باب تارك الحج إن شاء الله تعالى. قلت بأن هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكليني رحمه الله من نسختين من كتاب علي بن جعفر والنسختان صحيحتان لا كلام فيهما، نسخة كوفية وهي نسخة موسى بن القاسم و نسخة خراسانية نسخة العمركي ابن علي البوفكي. طبعا في طريقه الى النسخة الكوفية هنا اشار به سهل بن زياد، ولكن واضح الامر واضح في هذه الرواية. و اما النسخة الثانية فمما لا اشكال فيه. و قلنا ان الشيخ الطوسي رحمه الله و فيما بعد قلنا ان الشيخ الصدوق روا كتاب علي بن جعفر بهذين الطريقين ومن هاتين النسختين، وطريق الشيخ الصدوق في كليهما صحيح، كما ان الشيخ الطوسي ايضا روا كتاب علي بن جعفر بهاتين من هاتين النسختين. وقرأنا عبارة الشيخ من الأخبر عبارة الشيخ من المشيخ او من المشيخ، و هناك عبارة للشيخ في الفهرس آن فهرس الشيخ بن علي بن جعفر. علي بن جعفر بن محمد در فهرس الشيخ. در طریق شیخ فقط امرکی بود، حالا نسخه فهرست بیم فهرست شیخ در علی بن جعفر. پیدا نکرد اینا.
چه
میشه؟ 40000 تا میگرده تا بیاد منجم. همین موجه آقای خویی هم بیارین کافیه. وقال شیخ بالفعل. خود منجم میشین سریع بیارین. خیلی از معجم بیارین که بعضی نکات هم معجم داره عرض بکنم. حالا که دیگه فعلا وارد شدی یه توضیحات رو اینجا عرض بکنم. در کتاب معجم تحت عنوان علی ابن جعفر ابن محمد، بعدش هم نام مبارک امام صادق آمده، ترجمه رو تحت عنوان علی ابن جعفر ابن محمد ایشون رو علیکم السلام به نظرم
بنه. علیکم السلام. ابو حسن سکن از قرآن نواد مدینه
فنوس به ولده الیه هذا علی ابو الحسن یبدو لعله حسن کان اکبر اولاده و حسن هذا والد عبدالله، عبدالله ابن الحسن و عبدالله هو الذی اتا به کتاب جدیه الى قوم صواب لما يقول ابو الحسن من المحتمل قویا ان اکبر ولده و به کان یکنا به اصطلاح ف ابو الحسن هذا ولده عبدالله، عبدالله ابن الحسن هذا الذي اتى بكتاب جده الى قوم. نعم
حسن كتاب عبدالله
نه عبدالله پسر ایشون کتاب علی بن جعفر آورد. عبدالله ابن الحسن اتا کتاب جدیه علی ابن جعفر الى قوم و لیس فی الروایات عبدالله ابن الحسن عن ابی، عبدالله ابن الحسن عن جدی، مستقیم عن جدی. یعنی الان لیس اسمو عندنا فی الروایات، الحسن ابن علی ابن جعفر لیس اسمو عندنا فی الروایات.
در کتاب
حلال و حرام نه احتملنا قلت اول احتمال لم یذکر اربعمائة مسئله فی الحلال و الحرام فی کتاب النجاشی فی ترجمه محمد بن مسلم موجود. احتملنا انه یکون و یحتاج الى شرح لعل الامام الكاظم سلام الله علیه اید هذه النسخه ان ابیه الامام الصادق سلام الله علیه و فیما بعد علی ابن جعفر سأل اخاه ان جمله من المسائل بعضها من هذا الكتاب و بعضها لا من عنده احتمل هكذا ولذا عند الزیدیه و الاسماعیلیه کتاب علی ابن جعفر به هذا الاسناد انا علی ابن جعفر انا اخیه موسی قال سألت ابی و فی مصادر الامامیه قال سألت اخی احتمل ان علی ابن جعفر رحمه الله عرض الكتاب على اخي الكاظم وزاد من عندي مسائل احتمل قويه يحتاج الى احتمل ذلك يحتاج الى مراجعه خاصه الكتاب يحتاج الى تحقيق جيد جدا ولعله يفتح منه ابواب من العلم يعني انصافا. نعم تفضل.
والا
بخونید
رهبرنا ابو عبد الله بن شاهدان
من الاول له کتاب المسائل له کتاب فی الحلال و الحرام
یور باطارتن غیر مورد و باطارتن مبفع اخبرن البازی ابو عبدالله قال حدثنا احمد ابن محمد
قاضی ظاهرن القزوینی ابو عبدالله ابن شاهدان القزوینی شخص آخر علا ای حال فهذا علا ما ببالی الان هو القزوینه. علا ای حالن هذا شخص من مشایخ النجاشی المتفرد بهم، ذکرنا کرارا مرارا ان النجاشی یتفرد به مشایخ، من هم هذا شخص القاضی. و هذا یروی عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، قدرون محمد ابن یحیی من المشایخ الكبار، احمد ليس من المشایخ الكبار. ها اذا احمد ابن محمد ابن سعید هذا قاضی غیر ذاك، لا اشتباه صار، قلت لكم احتمالا شخص ای صحیح، اذا هو ابن سعید یعنی ابن عقده. من هذا الطريق النجاشي رحمه الله ذهب الى الكوفه، يعني لما يروي عن القاضي عن ابن عقده عن الكوفه، يعني بدل ان ياتي الى قم، الطريق الثاني ياتي الى قم، اشتباه من عندي قرات العباره ان اشتبه في ذلك، كان في ذهني هذا المعنى لكن على ان الانسان محل السهو والنسيان. فهذا طريق للنجاشي، وطبعا النجاشي يتفرد بهذا الطريق. قاضی من تلامذت ابن عقده ذکر اسمو الان ذهب انبال، نعم انا ابن عقده کثیر یعنی عنه ابن عقده و اظنه و ثقه بعض الاصحاب اظنه الان لیست فی بالی علاین بما ان اسانید ابن عقده لا تهمنا کثیرا به اعتبار و اخباری علاین لیسه. مهم نسخه کوفیه و یروی عن جعفر بن محمد بن عبید الله کوفی کثیرا یروی عن ابن عقد کثیر یروی عن. نعم
قال حدثنا حجنود محسبات ابن سالم
هذا من مشایخنا الاجلاء جدا، علی بن اصفات معروف القدر المسلم من هنا شیعیان، اذا فرضنا هو ابن عقد زیدی و استاده زیدی من هنا شیعیان. نعم انا سابقا شرحت و انه توجد بعض الاسانید علی ابن اسواد عن جعفر بن محمد، هذه الان بین اصحابنا نسخه شاذه لكن موجود هذا النسخه یروی هل کلینی رحمه نجاشی فی فهرستی، احتمالا کان فی کتاب تاریخ لابن عقده و یحتاج الى شرح فی مجال آخر لعنا نشرح ذلك. نعم فضل
قال
سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام و ذكر المبفق
ذكرت سألت
قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عادتا هكذا سألت أخي أبا الحسن عادتا لو أخي ها أحتر المحلوف على أي حال عادتا تكون النسخة هكذا سألت أخي أبا الحسن و ذكر المبفق
و اما
هذا القزوینی هذا اللي اشتباه الشاذانی ابو عبد الله الشاذانی هذا رجل كان من قزوین لكن جاء سفر الى بغداد والتقى بالنجاشی و شیخ بعد لم يكن في بغداد اظنه يقول في سنه 404 اظنه في مرد يقول النجاشی ورد بغداد و سمعنا و عجب سمعنا من هذا شخص من منفرد من متفردات النجاشی من من انفرد به اون نجاش و هذا احد طرق النجاشی الى نقل تراث ایران صوابه ولكن النجاشی یختص به هذا الطریق فالطریق الاول من طریق القاضی ذهب الى کوفه و من هنا من هذا شخص الذي ظاهرا قزوینی و سکان فی قزوین او رحل عنها لا ندری جا الى بغداد و نقل تراث القمین للنجاش رحمه الله و طبعا هذا شخص به نفسی به اعتبار خود انه من مشایخ النجاشی لیس لنا معرف تام بی. نعم خب به اعتبار قم و قزوین به علایان دخل قم و سمع من مشایخه من جمله من یروی عنه کثیرا هو احمد ابن محمد ابن یحیی ظاهرا من طريق احمد نقل جمله من تراث القمي وهذا منها هذا التراث منه نقل نسخه عبد الله بن الحسن من طريق احمد. نعم
قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى
ابن محمد بن يحيى العطار القمي رحمه الله
قال
قال الحميري شيخ مشايخنا القومي ثقة جيل وقدر جدا صاحب كتاب قرب الإسناد.
قال حدثنا عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر بن محمد عليه السلام. قال حدثنا علي بن حسن وذكر غير المغفر ذكر غير المغفر.
قال حدثنا علي بن الحسن
تمام و ذکر غیر المغفر
علی بن الحسن شما خود کتاب نجاشی نه بعد آقای خویی مثل که نسخه دیگه بیاد
حدثنا
عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر بن
محمد قال حدثنا علي بن جعفر عن ابي الحسن عليه السلام وذكر غير المغفر.
ماذا قال
سيدنا؟
خب الى هذا الحد طبعا اخيرا طبع الكتاب مسائل علي بن جعفر واستشكل على النجاشي وذكر غير المغفر ولكن الموجود الان في قرب الاسناد مبوب به هذا الاسناد يعني كتاب طهار يعني كتاب طهار كتاب الحج كذا مبوب يعني الان الموجود هو المبوب قرب الاسناد با علي الحميري ولذا قالوا لعل النجاشي اشتبه الامر عليه وذكر غير المبوب اشتبه لعل كان مراده وذكر المبوب والا هذه النسخه الان مبوبه. هذا الذي افاده في المقدمه صحيح وقلنا شرحنا اخيرا تعرض الشيء الذي يلفت النظر ان الحميري يروي عن عبد الله بن حسن تاره النسخه المبببه كامله واخرى النسخه غير المببه ايضا كامله ولا ندري لماذا. فهذا الذي افاده النجاشي رحمه الله رواه غير مبوب اشارتون الى القسم الثاني من كتاب قرب الاسناد يعني حدود 180-190 حديث من كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر من المبوب ثم يقول حدثني عبد الله بن الحسن الى اخره عن علي وقال علي وقال سالت اخي وقال يعني الغريب انه في النسخه المبوبه في كل باب يذكر الاسناد مثلا باب الصلاه باب الكذا لباس مثلا يذكر حدثني عبد الله بن حسن عن علي عن جده علي بن جعفر لكن في النسخه غير المبوبه مره واحده في اول كتاب يذكر يقول حدثني مثلا علي بن جدي علي بن جعفر قال سالت اخي ثم يقول وقال سالت اخي وقال حالا هم لم افهم السر في ذلك. فالنسخة المبوبة في كل باب يعيد اسم عبد الله بن الحسن كأنما كل باب مثل كتاب مستقل. اما في المبوبة هكذا في غير المبوبة مرة واحدة ولذا تقريبا مجموع النسختين 530 شيء اقل اكثر من الحدود. النسخة المبوبة 180 و 190 حدیث و النسخة غیر المبوبة 350 تقریبا اقل اعلم تعداد لیس دقیقا فی بالی و مجموع النسختین 530 چه لعله اکثر من حال العلم لا احفظ العلم بالدق علیه که فما کان و لم افهم و الالآنم امرو هذه النسخة المبببة غير المبببة في عبارة الحميري غريب أمره غريب لا ندري ما هو السر في ذلك وما هو السبب في ذلك. ثم ترجمة الشيخ له احتمال داره احتمال داره الان تو ذهنم نیست که حميري فهرست داشته الان تو ذهن من نمیاد.
و قال شیخ علی بن جعفر ابو موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن علی بن صلوات الله علیهم اجمعین جدید تر سبب و له کتاب المناسک
یا منسک منسک معلوم مذکور
اینجا فقط منسک و مسائل لعفیف که میگذر کازمه به جعفر علیه السلام سألهو عنها
اشاره از این لحاظ نسخه شیعیه الامامیه و نهاد نسخه علی بن جعفر یسأل اخا فی تلک نسخه اللی الان موجود در اسماعیل مو الان یعنی فی کتاب الایضاح یروی صاحب الدعائم من کتاب فی کتاب الایضاح یروی عن علی بن جعفر عن اخیه موسا قال سألت ابی و من الطبیعی ان یکون ذاک اشاره الى ان النسخ الموجود عندهم سألت ابی النسخ حتما سألت ابی لان صاحب دام اسماعیلیون لا یروی عن موسی بن جعفر سلام الله علیه فحتما کاند نسخته عن الامام صادق سلام الله علیه ولذا اورد الحدیث فی کتابی صواب و الشیخ هم یقول سأله عنها یعنی اشاره الى ان السؤال عن اخی مو سؤال اخی عن ابی فالفرق بین النسختین صواله فعندنا السائل هو علی بن جعفر عن اخی الكاظم و عند الاسماعیلی السائل هو موسی بن جعفر عن ابیه الصادق سلام الله علیه و القرائن الحالیه ایضا انتشر شیخ خب لیس قرین حالیه قرین لفظیه و كذلك في كتاب الإيضاح يصرح سألت أبي و قلنا هذه النسخة بعينها كانت موجودة بطولها و تفصيلها عند المجلسي و على أقوى الاحتمالات عند الشيخ وسائل الحر العام رحمه نفس النسخة ممتون يحتاج إلى شرح و تفصيل و بسط في المقام نعم صاحب الوسائل ذكر طريقه إلى هذا الكتاب الذي كان عنده وهو الطريق العام الذي له الى روايات علي بن جعفر والظاهر انه من جهة التلفيق في الاجازات والا شرحنا في محل ان هذه النسخه التي في رواتها احد الزيدي احتمالا هذه النسخه وصلت الى بحسب الظاهر الى اصحاب طريق الوجاده يعني الى الشيخ الفر والمجلسي وصلت الى المتعاصرين بطريق الوجاده و لم يكن لهم اجازتون الى هذا النسخه كما سبق ان شرحنا اطلعت على روايه ولا له روايه من هذه النسخه في كتاب كامل الزيارات من نفس هذه النسخه وهذه النسخه لا يوجد منها شيء في الكتب المشهوره عند اصحابنا مثل الكتب الاربعه نعم اظن وجدت في كتاب كامل الزيارات روايه و احتمل في كتاب اعمال المفيد الان في بالي هكذا ولعل التتبع يرشد الى اكثر من هذا مفيد احتمل ليس دقيقا في بالي اذا كتاب اعمال المفيد موجود لاحظوا روايه علي عن علي بن جعفر عن اخي علي بن جعفر يعني اظن ليس الان عندي تاكيد لانه موضوع فصل طويل تقريبا في كتاب المرحوم المفيد ايضا روى روايه عنه على اي حال بما ان المجال لا يسع لذلك نكتفي بهذا المقدار المهم في هذا المقام ان نشير الى انه الى الان اثرنا الى عده على عده نسخ من كتاب علي بن جعفر جاء في الفهارس والاجازات وفي الكتب الروايات نسخه صاحب البحار وهي نسخه الوسائل على الظاهر وهذه النسخه كانت اصلاح زید من زیدیه احد زیدیه الرابع عن علی بن جعفر و کاند عند الاسماعیلیه و یعتبرون کتاب الامام صادق المسئول عن هو الامام صادق و هاده نسخه الان کثر النقل عنها فی الآونه الاخیره من بعد الوسائل قبل الوسائل لا ينقل عنها یعنی فی کتب الفقه عندنا من بعد الوسائل و فی الواقع الوسائل البحار متعاصران من بعد البحار والوسائل يعني خلال هذه القرون الأخيرة نقلوا عن هذه النسخة وشرحنا أن السيد الأستاذ رحمه الله أخذ بظاهر الآن قال ظاهر البحار أن النسخة بنحو الوجادة ولكن صاحب الوسائل يقول ورواه علي بن جعفر في كتابه وفي خاتمة الكتاب يذكر طريقه إلى علي بن جعفر فلذا يقول هذا الطريق صحيح ويجعله حديثا صحيحا به اعتبار ما جاء فی الوسائل، لکن ما جاء فی الوسائل بعینه موجود فی کتاب البحار، لا فرق بینه و بینه. و سبق ان شرحنا فهذه النسخه نقله الان كثير ينقل علماء من هذه النسخه به اعتبار نقله فی الوسائل اکثر شيء لا فی البحار، بما ان صاحب الوسائل وزع روايات هذا الكتاب على ابواب الفقه، فجمله من اصحابنا المتاخرون كلهم يترجمون جمله امثال صاحب الجواهر شيخ الانصاري فيما بعد، اذا رواه عن علي بن جعفر كثيرا ما من طريق الوسائل عن هذه النسخه، والنسخه شاذ جدا، بل سبق ان شرحنا انها مهجوره بين الاصحاب، لم ينقل عنها في مصادر الاصحاب الا قليلا جدا. نعم النسخ موجود في مصدر الاسماعيلي في كتاب الايضاح يروي عن هذه النسخه، ويثبت تصور ان هذه الروايات عن الامام الصادق صلى الله عليه، لكن بين اصحابنا الاماميه مهجوره جدا. ولعل الشيخ الطوسي في عبارته يقول سأل عنها اخاه اشاره الى هذه النقطه، بان تلك النسخه ليست عندنا، وبالفعل هم كذلك تلك النسخ، لكن هذا ينبغي أن يعرف من بعد صاحب الوسائل البحار صارت مشهورة هذه النسخة في الآونة الأخيرة، مشهورة هذه النسخة، لكن لا من جهة البحار من جهة الوسائل، بل قلنا أن الأستاذ يجعله صحيحا أيضا، إضافة إلى ذلك يقول في صحيحة، وحتی اذا هذه الروايه موجوده مثلا في قرب الاسناد يقول الروايه ضعيفه مثلا لجهاله عبد الله بن الحسن لكنها صحيحه بطريق الوسائل اليه، يعني حتى يجعلها دليلا على صحه الروايه، حتى اذا كانت مثلا في غير هذه النسخه ضعيفه باعتبار وجود الروايه في هذه النسخه. على ان كيف ما كان لا اريد اطاله الكلام في هذه الجهه، فهذه النسخه شاذتون بین اصحابنا، نعم مشهورتون بین اصحابنا المتأخرین من بعد الوسائل والبحار، و النسخه الثانیه نسخه موسی بن القاسم و یه نسخه کوفیه، هذا عند قدما اصحابنا مشهور جدا، رواه الکلینی رحمه الله و رواه الشیخ الصدوق رحمه الله و رواه الشیخ الطوسی من هذه النسخه، و نسختون ایضا کوفیتون علی بن اسواد، هذه النسخه الان ليست لدينا منها روايات كثير، الان طلعت في المحاسن للبغي كله على بعض الروايات من هذه، لكن النجاشي يذكر في طريقه الى هذا الكتاب هذه النسخه، نسخه عبد الله بن الحسن، نسخه مدنيه اتى بها الى قوم، ولم تشتهر النسخه في قوم، نعم عبد الله الحميري في قوم وهو من مشايخنا العظام جدا روا من هذه النسخه، روا هذه النسخه، ظاهرا نسختان مو نسخه واحده، و النجاشی یشیر الى احداهما، و اللهی الان به حسب ظاهر نسختان المبوب و غیر المبوب، و الان دقیقا لا ندری سر عدم مثلا الصدوق الکلینی الحميري ولده ابنه محمد من مشايخ الكليني، بل اظن الكليني في موارد يروي عن والده عبد الله بن جعفر، يمكن لان الكليني يمكن يروي عن تقريبا توفي قبل الكليني به حدود 30 سنه، يعني الى سنه 297 نعرف بوروده الى كوفه، كان في سنه 297، و الکلینی توفیه بعد هذا تاریخ به 32 سنه، فمن المحتمل ان یاد، لكن اکثر نقله رحمه الله من ولده محمد بن عبد الله، و قلنا صاحب توبیعات الحمیری هو محمد، صاحب صاحب قرب الاسناد هو عبد الله، لكن صاحب توبیعات المعروف توبیعات الحمیری هو محمد ابنی، هذه نسخه و نسخه تو عمرکی ابن علی البوفکی، نسخه تون خراسانیه، هذه نسخه تون اخرى، و هذه نسخه ایضا صحیحه و کاند عند المشایخ الثلاثه، نحن سبقا شرحنا هذه النسخ واحده فواحده، الان اشاره عابره، لكن المشكله التي نجدها في هذا البين ان نسخه البحار بحسب الظاهر اوسع عددا، و نسخت الحمیری نسختان احداهما اقل من مئتین و ثانیه اقل من ثلاثمئه. نسخت البهار 420 اظن حدود 420، یعنی اکبر النسخ و اکثرها عددن من الروایات هی نسخت البحار به حسب ظاهر و العلم عند الله. لکن مع ذلك کله نجد ان النسبت بینها به اصطلاح متعارف عموم و خصوص من وجه نه نسبیا ما جاء فی البحار اکثر من بقیه المصادر، یعنی ما ینفرد به البحار من تلک النسخه اکثر من بقیه الموارد انفرادات و اکثر. ولیکن هذه الروایه من عجائب امره انفراد و از شیخ طوسی و شیخ الکلینی بهما به هذه الروایه و من نسختین خراسانیه و کوفیه، یعنی نسبیا هذا الامر غریب حتی صدوق هم لم یروه و هذا غریب جدا، یعنی قد نلاحظ هذا الشيء انه حتی من نسخه واحده و موجود عند المشایخ مثلا الکلینی فعلی هر بی او صدوق مثلا فعلی هر مثلا هذه الروایه حتی البحار لم یروها ولا فی النسختین للحمیری المبوب و غیر. طبعا انا الان فقط عرضی ان ابین هذه الظاهره و اما تفسیرها و تحلیلها و سرها و باطنها و تعویلها و تدبیرها که من فی بعض نسخ دعا سماد فادشی اون لا الان لا اعلم به نذکرها به شیفی ما بعد انشاءالله یفتح و الا من الغریب جدا ان ینفرد الکلینی ثم ینقل الشیخ رحمه الله. طبعا الشیخ لم ینقل الروایه من کتاب الکلینی، قال علی بن جعفر فی التحریب الاستفسار فی کل الکتاب بدع به اسم علی بن جعفر فمعنا ذلك انه یروی من کتابی مباشرتا عادتا ها کردن فالکلینی یروی من هذا الکتاب و به نسختین و شیخ صدوق هم و شیخ طوسی هم ظاهرا به نسختین، از صدوق لا یروی، الحمیری لا یروی فی نسخته، البحار لا یروی هذه النسخه هذه الروایه. یعنی الان الروایه منفردا عندنا عند الشیخین الجلیلین الکلینی و طوسی و من طریقین. تم او کلام شیخ، قال شیخ رحمه الله شرحنا ان مراد شیخ من جماعه شیخ المفید و ابن الغضائر الاب و عبد الله و احمد ابن الحاش المعروف به ابن عبدون هاولا جمله من القومین لما جا از صدوق الى بغداد التقوا به صدوق و اخذوا منها اجازه لکتبی لما یقول جماعتون عادتا مثلا یعنی علم من اعلام الطائفه مثلا جماعتون عن ابن قلبه جماعتون عن صدوق هنا عن صدوق یروی عن صدوق بله
عن محمد بن یحیی عن الامرکی الخراسانی الکوفی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی الفاضل علیه السلام.
هذه نسخة الصدوق أيضا قرأنا من كتاب المشيخ في الفقه قرأنا هذا الشيء نعم این مشيخ دفع دیگه بیارنا مشيخ صدوق رو در علیه و جعفر دفع دیگه مشيخ صدوق رو بیاره بخون نه یه لحظه مشيخ صدوق رو بیاره و ما کان فیان علی ابن جعفر احتمالا روی تو صدوق کرده بل نه
عن محمد بن يحيى الأكبر
عن أبي
رضي الله عنه
هذا عينا طريق صدوق الشيخ في الفهرس
عن محمد بن يحيى الأكبر عن الأمركي بن علي البكي عن أبي
لا غرضي عينا ذاك أبو هذا أبو عينا الطريق الثاني وأيضا
ورويكم عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
عن ابن الوليد
رضي الله عنه عن محمد بن الحسن السفار وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن إسحاق والفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وكذلك جمیع و کتاب علی بن جعفر علیه السلام فقط مبینیتون به آخر بسید.
طریق شیخ طوسی، تتمت طریق شیخ طوسی.
برادرم ابو جعفر محمد بن علی،
مراد ابو جعفر از صدوق الابن، یعنی از صدوق المعروف،
عن عبید عن سعد بن جنگری و احمد بن ابلیس و علی بن موسا عن احمد بن محمد عن موسی بن قاسم البجلی عن
هذا الطريق قد يختلف أن في طريق الصدوق كان ابن الوليد عن الصفار، هنا ابن الوليد ما مات.
يعني
هم خيرت صدوق يعني كمی طريق صدوق دقت کردیم به موسی بن قاسم نیست. طريق صدوق از راه موسی بن قاسم ابن الوليد عن الصفار.
اینجا نه
صفار
داره،
نه صفار
همیاری و احمد
ابن سعد هم اونجا داشت، همیاری هم داره. انا احمد ابن احمد الاشعری ان موسی ابن قاسم فعاد نسخه قمیتون رواه صدوق عن ابن الولید عن والده ایضا قمی هو و والده قمیان ان صفار ان سعد سعد ابن عبدالله عن الحمیری كلهم عن احمد الاشعري احمد الاشعري قمي سافر الى الكوفه ففي سفره الى الكوفه اخذ كتاب علي بن جعفر بروايه موسى بن قاسم واتى به الى قوم انتشر فيه فتبين ان الكتاب كتاب علي بن جعفر النسخه الكوفيه اصح طريقا لذلك من طريق احمد الاشعري نقلت الى قوم هذه النسخه نقلت الى قوم يبقى الكلام في نقطتين هذه النقطة لا بس نحن اليوم شوي نشرح للإطلاع عليه نحن سبقا شرحنا كرارا مرارا أن الفهرس عند أصحابنا طرقهم إلى الكتب كما أن الإجازات أيضا غالبا يعني إجازات إلى الكتب طرقهم إلى الكتب الفرق بين الإجازات والفهارس في مجال آخر في كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله الشيخ الطوسي له كتاب الفهرس خب طرقه إلى الكتب وفي آخر التهذيب الاستبصار ذكر طرقه إلى الذين يروي عنهم مباشرة غالبا مدائما كما هو كما سبق ان شرحنا فمشيخة الشيخ الطوسي في الواقع طرقه الى الكتب ايضا مع اختلاف في بعض مع دقة في بعض المواضع فهنا لما بدا باسم علي بن جعفر اخذه يعني اخذه من كتاب علي بن جعفر ثم لما ذكر في الفهرست اظنه في المشيخ هم كذلك اقرأ المشيخ مشيخة الشيخ الطوسي علي بن جعفر مشيخة الشيخ وما كان في أن علي بن جعفر قرأنا ذاك اليوم خلال اسبوع بعد وعنبال اظنه ايضا من طريق الصدوق نقله من طريق الصدوق مشيخة الشيخ في التهذيب الاستفسار
و مذکر بودن علیان جعفر فقط اخبر بهی ان حسین بن عبیدالله ان احمد بن محمد بن یحیا ان عبید محمد بن یحیا ان الامرکی بن ساقونی بن فکی ان علیان جعفر
هو في محمد بن یحیا اتصل لكن من طریق حسین بن عبیدالله ان ابن محمد بن یحیا لا هذا يختلف عن ذلك هذا طریق ثالث طریق آخر لكن بالأخير ينتهي إلى محمد بن يحيى لكن طريق آخر على أن يبدو أن الشيخ الطوسي رحمه الله له طریقان اساسیان، من طریق به اصطلاح الشیخ صدوق و من طریق ابن محمد ابن یحیی العطار، حالا اساسیان، ثم الى علی ابن جعفر به نسخه قمیه و به نسخه خراسانیه به نسخه کوفیه، هذا الذي الان نعثر عليه. لكن في الفهرس صرح انه من كتاب من روايات الشيخ الصدوق مع اختلاف في الطريق الثاني، والا من كتاب الشيخ الصدوق. يبقى هنا سؤال، هذه النقطة مهمة. ما الشيخ الصدوق ليس طرقه الى الكتب، طرقه الى الروايات. يعني الشيخ الصدوق ما يذكره في المشيق وما كان في مثلا عن فلان، مراده ليس حتما من كتابه، لا، من هذه الرواية المذكورة في الكتاب. ولذا لما ندقق في الإسناد في المشيق مثلا يقول ما كان في مثلا عن فلان، فقد رويت عن فلان عن برقي، عن يعني أحد المشاهير المصنفين المشاهير في الطريق يكون موجود. فلذا المشيخ في كتاب الصدوق طرقه إلى الروايات الموجودة في الفقيه. وسبق أن شرحنا أن الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا له كتاب الفهرس، فلعل الشيخ الصدوق رحمه الله ذكر طرقه إلى الكتب في الفهرس وذكر طرقه إلى الروايات في كتاب المشيخ. هذا الاحتمال الذي يبدو ابتداء. لكن بالتأمل في المشيخ والمقارنة بين المشيخ وبقية الفهارس والموجود مثلا في فهرست النجاشي والشيخ، يتبين أنه في الواقع كتاب المشيخ للشيخ الصدوق أعم من الفهرس، يعني أعم من طرقه إلى الكتب وإلى الروايات. نعم في جملة منها إلى الروايات، القرائن واضح، لكن في جملة منها احتمالا إلى الكتب، احتمالا. ولعل السر في أن الصدوق رحمه الله لم يذكر طريقه طرقه إلى جملة من الأعلام مثل يونس بن عبد الرحمن. طبعا هو روايته عن يونس قليل، لعله في كل الفقيه عشر مثلا شيء عدد قليل، لكن لم يذكر طريقه إليه في الفهر في المشيق. لعله ذكر طريقه إلى كتب يونس في الفهرس. فهنا يبقى هذا السؤال، ما دام الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر طريقين له إلى كتاب علي بن جعفر وكلا الطريقين من طريق الصدوق، و صدوق هم في المشيخ ذکر طریقین الى کتاب، مع اختلاف هم في طریق ثانی في الاستاد في الشيخ، ذکر طریقین الى کتاب الى روایات علی بن جعفر في کتابی، فهل يحتمل ان الشيخ الطوسی لفق بين الاجازه العامه و ما جاء في کتاب الفقیه؟ تأملتم؟ یعنی فی الواقع الشیخ طوسی به ما انه کان له اجازه به کتاب الفقیه، ما انه من لا یحضره الفقیه له اجازه، به طبیعت الحال له اجازه الى المشیخه. و فی المشیخه الشیخ صدوق رحمه الله ذکر طریق نسختین، الشیخ طوسی ذکر نسختین. من دارم میخورم یه برگردم چه غوری برگردم، نه من دارم میخورم، مش دستم هست آیا سار واضح؟ فهل من المحتمل سار واضح؟ ها، و هذا تلفیق فیه اشکال من هذه الجهه، هذه الاشکال سار واضح، به انما جاء فی المشیخ لشیخ صدوق طرقه الى الروایات مو طرقه الى الکتب. فالشيخ الصدوق فالشيخ الطوسي رحمه الله في الواقع لفق في هذه الجهة، نرجعني مخبرا. فيحتمل، هذا مجرد احتمال انصافا، احتمال وارد لكن بعيد جدا، بعيد جدا. فإذا كان هذا الاحتمال فنقول الشيخ الطوسي في الواقع أخذ إجازة عامة إلى كتاب الفقيه، وفي الفقيه إجازة إلى ما کان فیه من روایات علی بن جعفر، اون الا کتاب، ما کان فیه من کتاب علی بن جعفر.
روایات علی بن جعفر
به مشیق
فهیم اومده، یعنی روایات
شفاهی یا روایات کتاب دیگه، شاید نمیدونیم
هر احتمالش هست.
فبنا ان علی هذا یوجد هنا اشکال، و هو ان هذه الروایه رواها الشیخ السطوسی رحمه الله به طریقه به نسخته، ولیکن لیست هذه الروایه الان موجوده فی کتاب صدوق، لا توجد هذه الروایه فی کتاب صدوق. طبعا هذا مجرد و احتمال. اولا هذا الذي ذكرنا ان طرق الشيخ الصدوق في المشيق الى الروايات هذا في معظم المشيق، ان لم نقل تقريبا الا نادر القليل، والا في معظم المشيق هكذا، مو في معظم المشيق، يعني في معظم المشيق لا دليل على انه من كتاب من الكتاب، لكن في كتاب علي بن جعفر يصرح في طريق الى وقال وقال وكذلك جميع ما كان من كتاب علي بن جعفر. فحتى لو فرضنا ان الشيخ الطوسي رحمه الله اخذ بهذا العنوان، هذا علميا فنيا في عالم الاجازات لا اشكال فيه، لان الشيخ الطوسي رحمه الله له طريق صحيح من مشايخ يعني الصدوق، والصدوق في اول المشيخ يقول رويت كتاب، مو فقط ما كان في يعني علي، جميع كتاب علي المجرد في مشيختي بعد ان قال و كل ما كان في هذا الكتاب عن علي، ثم قال و كذلك بهذا الاسناد رويت و اورويت جميع الكتاب.
این
ترتیب اشکال نداره. نه احسنتم عرفتم. في غير هذا المورد التلفيق فيه اشكال. النقطه الفنيه واضحه ظهرت لكم، لكن في هذا المورد بالذات التلفيق لا باس به. كما انه نحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ الطوسي رحمه الله روى في كتابه هذه الروايه بنسخه استاذه ابن القضائري الاب، وهذه النسخه كانت عند الشيخ الطوسي، هي نسخه ابن القضائري يعني احمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن يحيى. هذه النسخه هذه النسخه يعني نسخه احمد الان منفردا عند الشيخ الطوسي لا نجدها عنده، وهم فيه اشكال من هذه النسخه بود، لكن بما انه الشيخ في الفهرست تعرض لترجمه علي بن جعفر و ذكر طريقه طريقه اليه، فعلى كل تقدير يظهر ان طرق الشيخ له طرق الشيخ الطوسي الى كتاب علي بن جعفر، و الطريقان الصحيحان ما كان فيه من طريق الصدوق رحمه الله. فلذا لا بس انصافا اللهم الا ان يستشكل هذا الاشكال الذي اشرنا اليه، لعل الشيخ اخذه من هذا النسخ الشاذ، و لكنه خلاف الظاهر، الظاهر انه لم كتاب المشيخ اقرا مشيخ التهذيب مره اخرى، مشیقه تحضیب دفعی بکنم
و ما ذکرت و نبی مجرد فقط اخبر نیده از حسین دوتن و بیت الله از احمد ابن محمد ابن یحیا از ابی محمد ابن یحیا از امریکی نیتاقونی حکرتی از ابی مجرد
دیگه نداره همون یه باره؟ نعم يمكن أن يستشكل في طريق الشيخ الطوسي هذا الإشكال يمكن، يعني لو التزمنا لفظيا وحرفيا بالعبارات باعتبار أن أحمد الأشعري لم يرد فيه توثيقون، أحمد العطار أحمد بن محمد بن يحيى العطار من يقال من المشايخ لم يرد فيه توثيقون، لكن إنصافا الشواهد الكثيرة تشير الى انه یروی من کتاب علی بن جعفر مستقیما به نسخی استبعد ان یکون فقط من هذه النسخه، علاین اذا فرضنا نوقش فی هذه النسخه به اعتبار احمد لكن لا اشكال في صحة النسخ من طريق الشيخ الكوليني. من طريق الشيخ الكوليني النسخ صحيحة ومن طريق محمد بن يحيى. اضف الى ذلك ما شرحنا وصرحنا وشرحنا مفصلا سابقا انه مسألة توثيق المشايخ حسب علمي اول من تعرض له الشيء الثاني في الدراية، قال ان المشايخ مستغنون عن التوثيق و هذا المطلب اشتهر بین اصحابنا و وثبوا بذلك جمله من المشایخ الذين لم يرثيهم توثيق ونصر منهم احمد آدم ابن محمد ابن یحیی، ولكن جمله من المتأخرين امثال المعاصرين امثال سید الخوی رحمه الله استشکلوا في هذا القاعده، قالوا المشایخ هم يحتاجون توثيق. و سبقا شرحنا المسئله به احتمالات و فی محله ها، لیکن الانصاف ان جبل من من یعنی اولا عنوان المشیخ تارتن یعطی فی عنوان مثلا نجاش یقول شیخ من اصحابنا و اخرى عنوان المشیخ نستفیده فقط من جهت ان صدوق روا عنه روای واحده مثلا و ثالثا یعنی موارد الحکم و انه اون المشایخ مختلفه و تارتن یستفاد انه من المشایخ من کثرت روایت المشایخ من کثرت روایاتی فی کتب اصحابنا و اعتماد المشایخ علیه. مثلا هنا نلاحظ ان ابن القضائری الاب و هو من المشایخ الاجلا من من اعاظم اصحابنا فی الحدیث و التراث و معرفت الحدیث، هذا الرجل یروی عنه، یعنی هذا الرجل اخذ تراث جمله من تراث خود من طریق احمد بن محمد بن یحیی. انصافا الاعتماد علیه یعنی جعله من مشایخ الحدیث با هذا المقدار و ابحاث اخر تعرض لها به تفصیل لیسی الله هذا فی هذا المکان علی لقول و الا الرجل له ترجمتون و تعرض لمشایخیتو. حتی جمله من الطرق التي یرویها الشیخ نجاشی رحمه الله مثل هذا الطریق الذي ذکرنا سابقا یرویها الشیخ نجاشی رحمه الله هذه الطرق ايضا في احمد بن محمد بن يحيى مثل ما ذكرنا اخيرا في ترجمه علي بن جعفر من طريق ابو عبد الله الشاذلي ابن قزوين ابو عبد الله الشاذلي القزويني رحمه الله. فلذا من المحتمل قويا مو محتمل يعني واضح جدا من يراجع مشايخ تلامذته ومشايخه واضح جدا انه اعتمد عليه خصوصا في نقل تراث والده في الدرجه الاولى و كذلك في تراث سعد مثلا تراث سعد بن عبد الله يرويه احمد و عده من عده من تراث القومين يعتمد عليه. اهم ما ينقله هذا الرجل من والده محمد مثل ما هنا موجود. فلذا ليس من البعيد ان نحكم باذن الله تعالى ان نقول باذن الله تعالى ان هذا الحديث ولو انفرد به الكليني والشيخ الطوسي رحمه الله ومن الغريب جدا لا توجد هذه الروايه الا في هاتين النسختين عند الكليني ثم عند الشيخ الطوسي بناء على الرجوع الى الفهرست ايضا، لانه عندهم بحث انه اذا ذكر شخص في الفهرست ثم ذكر في المشيخ او لم يذكر في المشيخ لا يرجع الى الفهرست. ظاهرا خلاف الظاهر، ظاهرا انه يرجع الى الفهرست. فاما نسختين من هذه النسختان من هذا الكتاب موجوده عند الكوليني وعند الشيخ الطوسي رحمه موجودتان عند الكوليني وعند الشيخ الطوسي رحمه الله، ولكن من الغريب ان لا توجد عند الشيخ الصدوق من جهته. في نسختين من كتاب الحميري لا توجد، في نسخة البحار لا توجد، و طبعا لا يخلو عن غرابة لكن الطريق صحيح و له نظير ليس منحصر به هذا. صدقی
میفهمید نبوده؟ خب شاید بوده و اختیار نکرده،
چرا این
احتمال
رو خیلی؟ الظاهر انه هو هكذا، الظاهر انه خیارات به اختیارات لا قطعا كانت موجوده في النسخه، لكن الشيخ الصدوق خصوصا احتمالا اتباعا لاستاذه ابن الوليد طرح الروايه. لم يذكرها، لعله الان كذلك كان عنده رحمه الله. على اي حال و كذلك نسخه البحار، لان نسخه البحار احتمالنا قويا عن الصادق عليه السلام، احتمالنا قويا، و هذه النسخه عن الكاظم عليه السلام. قلنا لعلنا نفهم ان مضافا للاسئله التي كانت عن الصادق عليه السلام، أسئلة أخرى طرحها نفس علي بن جعفر، فلذا ظهرنا في نسخة البحار ما موجود لا يهم لا يضرنا شيئا. وأما نسخة الحميري، نسختي قلنا أنه مع العجب أن هاتين النسختين لم تشتهر في قوم، ولذا الآن اعتمادنا على هذه النسخة مما لا يشك فيه، مما لا إشكال فيه. فالصحيح أن هذه الرواية بإذن الله تعالى صحيحة مسلما بطريق الكلين رحمه الله، و احتمال قوي جدا بطريق الشيخ الصدوق توسی رحمه الله، قوي جدا بأنه من طريق الشيخ توسی أيضا الرواية صحيحة. يبقى الكلام في أن هذا المضمون هل روي من غير الإمام كاظم عليه السلام أم لا. الان في تراث اصحابنا المعروف لا يوجد هذا المضمون الا في هذا الذي نقلنا. نعم، جاء في كتاب السياري، احمد بن محمد السياري له كتاب اسمه القراءة كما في بعض النسخ القراءات، كما في بعض النسخ التحريف والتنزيل، و شرحنا ان هذا الرجل ضعيف ولا نعلم انه كيف جمع هذه الروايات في تحريف الكتاب عن الائمه خصوصا الامام الصادق صلى الله عليه. هذا الكتاب قلنا كتاب شاذ نادر، و من الغريب جدا ان نسخه تقريبا كلها من بعد القرن العاشر. شرحنا اخيرا هذا المستشرق اليهودي جمع الكتاب وطبع الكتاب لأول مرة مع تحقيق ومع تعليق ومقدم لغيره أيضا، وتخريج الروايات من مصادر متأخرة مثل بحار والوسائل بحار مثلا. هذا الكتاب ضعيف التنزيل والتحريف، وطبعا قبل هذه الطبعة التي طبع الكتاب في الواقع نستطيع أن نقول الكتاب كان مطبوع في ضمن فصل الكتاب لشيخ النوري، لأن الشيخ النوري عمدت ما يرويه في كتابه في تحريف الكتاب مأخوذة من هذا الكتاب، من كتاب السياري، أحمد بن محمد السياري. و المستشرق اعتمد على 4 نسخ لتحقيق الكتاب، ولكن بعض الإخوة حفظه الله أخبرني بأنه عثر على 15 نسخة من الكتاب، لكن كلها متأخرة، يعني كلها من بعد القرن العاشر، لا توجد الكتاب نسخة قبل هذا حسب ما أخبرني هو به. روى في هذا الكتاب، طبعا الكتاب إنصافا غريب لأنه من سورة الفاتحة يدعي مثلا تحريف صار في الكتاب، مثلا صلاة الذين أنعمت صلاة من أنعمت، من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة سورة آل عمران إلى سورة التوحيد بقصرها قل هو الله احد يعني من الغريب فقد المعبدتين لم يذكر من الفاتحة التوحيد 3 آيات. من الغريب انه اظن هكذا قل هو الله احد الله قل هو الله الله احد، يعني تكرار فيها فشيء غريب قل هو الله هو الله احد شيء راح بالي، لكن على من سورة الفاتحة إلى سورة التوحيد يذكر آيات حرفت من الكتاب الكريم. والرجل ضعيف جدا والأصحاب طرحوا كتاب. نعم قلنا احتمل السيد نقل عن السيد البروجردي، الآن بما أني لن أدركه ولم أسمعه، رأيت في بعض الكتابات أن أحمد بن محمد في أسانيد الكافي فيما جاء من الرواية في تحريف الكتاب مأخوذ من هذا الشخص، ليس احمد ابن محمد الاشعري ولا البغوي، هو احمد ابن محمد السياري. على این روا في هذا الكتاب ان منصور ابن العباس، منصور ابن العباس الان تعبد بعدش انت رو بخونی، منصور ابن العباس الرازی في كتاب من معجم صدقوی تحبون اقراب المعجم صدقوی، منصور ابن العباس الرازی. هكذا في نسخة الشيخ أو في العلامة خلاص يذكر أبو الحسن، يظهر في كنيته اختلاف. نعم تفضل.
قال النجاشی منصور بن عباس ابو حسین رازی سکن بغداد و ما تبعه،
یعنی اصل او رازیون، اصل او من ری تهران، یعنی لکن فی ما بعد سکن بغداد و ما تبعه التحق به اصحابنا البغدادی. طبعا از زمان الذي هو انتقل الى بغداد حدود زمان امام الجواد و امام الهادی، یعنی لابد ان يكون حدود سنة مثلا 240 50 60 هل فتره هو انتقل الى بغداد و ما تبعه. نعم تفضل.
كان مستقر الامر در این کتاب و نوادر
کبیر سبق ان شرحنا ان النجاشی من هذه الجهة دقیق تارتن یذکر له کتاب النوادر، تارتن قول له کتاب نوادر بلا الف لام، هنا ذکر له کتاب نوادر و لذا قلنا اختلف فی ضبط فی قرائت العباره له کتاب و نوادره، لن نوادر غیر منصرف، له کتاب نوادر کبیر، له کتاب هادا وصفون در کتاب نوادر کبیر. و من الغریب ایضا ان النجاشی فی بعض الموارد اصلا مورد و موردان فی ذهنی یذکر العنوانین لرجل واحد، مثلا له کتاب نوادر و کتاب و کتاب نوادر، یعنی یذکر العنوانین مع اللام و بلا لام. و سبقا شرحنا بعد الحال لا يساعد على ذلك احتملنا انه اذا قال النوادر باللام اسم الكتاب و کتاب نوادر وصف الكتاب مو اسم الكتاب، مثلا ابن ابي عمر له کتاب النوادر و جمله من الاصحاب اظنه في کتاب فهرست للشيخ الطوسي و جد تا عنوان نوادر 14 کتاب و قلنا هادر عنوان نوادر مکرر جدا، فقط لنا کتاب واحد اسمه نوادر الحکمه لمحمد بن احمد و کتاب واحد نوادر المصنف او نوادر المصنفین و احتمال آخر هادر لمحمد بن علی بن محبوب. الکتب التي بعنوان النوادر ظاهرا انه فيها روايات نادره يعني صحيحه معتبره يعتمد عليها فريد لطيفه يؤخذ بها، و اذا قال له كتاب نوادر باللام بدون لام منكرا لعل المراد به كتابه نوادر يعني اخبار نادر شاذ، اشاره الى تضعيف الكتاب. و حتی احتمالنا ان کتاب نوادر المصنف او نوادر المصنفین لمحمد ابن علی ابن محبوب، طبعا الان ينبغي ان يعرف ان ما نذكره حدسا و بالمراجع الى روایات الكتاب و الى اعتماد اصحاب عدم اعتماد الاصحاب عليها من هذه الجهة، و الا انصافا هذه الامور لم تذكر. سبقا شرحنا بأن الشيخ الطوسي رحمه الله يروي عدد كبير من كتاب نوادر محمد بن علي المحبوب ولا توجد هذه الروايات في كتاب الكليلي رحمه الله، بس من عنده في الجزء الثالث والرابع من كتاب الفقيه رأي اسم محمد بن علي، أما في الجزء الأول والثاني إذا قليل أو لا يوجد شيء قليل لعله، أما الشيخ الطوسي يكثر النقل عن من هذا الكتاب. و سبق ان شرحنا انه ليس من البعيد ان هذا الكتاب كتبه المرحوم محمد بن علي بن محبوب الاشعری القمی رحمه الله لبیان بعض الاحادیث شاذ و نادره و نادره و غریبه فی تراث اصحابنا. از این نکته باید تبلی آثار مهمه الى از شعر لذی یقوله معاصر به معنا من المعانی و تظنن تو اظن الالمعی این الیقین اذا فرضنا هذا الاحتمال کان قویا هذا الاحتمال احتمالا قوی فوجود بعض روایات فی کتاب نوادر ابن محبوب لعلها للاشاره الى شذوذها و نکارتها بلا یبعد ان یکون کتاب منصور ابن العباس من هذا القبیل. یعنی به عبار اخرى اسم الکتاب لیس نوادر، اذا اسم الکتاب کان متعارف نذکره ان نوادر، ان نجاشی قال له کتاب نوادر بلا لام، اذا مع لام یعنی اسم الکتاب ان نوادر و اشهر النوادر فی ذاک الزمان نوادر ابن ابی عمر، ان نوادر ابن ابی عمر ست مجلدات و مشهور جدا بین اصحاب. ثم من بعده ان نوادر لاحمد الاشعری کتاب مشهور جدا بل یقال وصل زمان على کلام بتعت من وصل الزمان. و اما اذا قال له کتاب نوادر، تعبیر غریب من شیخ النجاشی، عجیبه من انصافا الشيخ النجاشي خريط هذه الصناعة، هذا توصيف للكتاب، يعني في هذا الكتاب يروي الراوي روايات نادرة أي روايات شاذة، يروي روايات شاذة. احتمالا يكون مراد النجاشي هكذا مضطرب الأمر و كتاب النواد كتاب نوادر أو كتاب نوادر كبير. بعد حالا بقیه عبارت هم بخونیم تا بعد دیکن جندی احتمالا. حالا من مشایخ بغدادیین الذی یروی الذین النجاشی یروی عنهم عن ابن سعید عن ابن عقده طریقه الى ابن عقده، یعنی النجاشی رحمه الله ذهب الى الکوفه الى ابن عقده فی الکوفه بعده ابن عقده بعد خب جند و جند چرا؟ اما ظاهرا جندی باشه فکر کنم. بله ظاهرا جندی باشه. عفن هذا لم يذهب الى الكوفه، عفن اشتباه صار، ذهب الى بغداد نفس بغداد، یعنی النجاشی بغدادیان، احمد ابن محمد بغدادیان، محمد ابن حمام حالا من مشایخ اجلا جدن جلو قدر جدن کان فی بغداد من کبار مشایخ البغدادی و طبعا بعض الجهات الموجوده فی کبر شخصی و عظمت شخصیت مختلف. اهم شیء فی شخصیت هذا الرجل یقول الشیخ الطوسی روا جمیع اصول اصحابنا و مصنفات، یعنی واقعا من اوعیت العلم ها در رجل. و طبعا المشهور له، المشهور به اسمی با عنوانه ابو علی البغدادی، او من طریق ابن جندی روح الى یذهب الى الکوفه لکن هنا الى بغداد. فالنجاشی بغدادیون ابن جندی بغدادیون ان استاده ابی علی البغدادی من اجلاء الاصحاب جدا جلیل القدر جدا و انه شيء قليل في غاية العظم هذا الرجل.
قال حدثنا احمد بن مابنداد
كلمة مابنداد بلا اشكال لفظ فارسيه هو رجل ايراني يعني مابنداد لكن ما صار لي مجال المراجعه. مابنداد و في مورد ابي علي الهم ابي علي البغدادي يذكر اسم والده مابنداد بن بيزان، بیزان مذکور کلل اسم فارسیون لکن الان دقیقا و کتبت به اشکال عادتا یکتم ما بنداد ذال آخر رو حسب القاعده المعروف الاملاء فی ذاک الزمان فی الکتاب، یعنی مو فی الاملاء فی التلفظ، دال اذا بعد الف و واو واو ساکنه و یا ساکنه، اذا بعد الف او واو و یا ساکنه تقرا زال، مثلا بعد داز الاول دالون و ثانی زالون، هذا كان في سابقا كده، بق به معنی حرف غین، بعده دال، داز به معنی اخیر، قبله الف، بعد الف زال، مثلا خرداد، مرداد، میگلو مرداد، الان نحن نتکلم مرداد، هذا كان متعارف في ذاك الزمان يتكلمون انه خرداد، هذا متعارف في ذاك الزمان. هنا هم اسم رجل ضبط في بعض الامور ما بنداد، صحيح هو هذا في الفارسي القديم ما بنداد، لكن دقيقا الكلمه و دقيقا تلفظه الدقيق و معنا بيزان هم كذلك داره. الان هم ظاهرا احتمالا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ابو علي البغدادي تامل المطلب اخذ من احمد بابنداد، احمد ما بن مابنداد اسم بابنداد اس دقیقا تلفظ غیر واضح هندی، احمد يصير ابن عم والد ابي علي البغدادي، يعني من اسر واحده، يعني ما بنداد اخو جد ابي علي، جده سهيل، سهيل و ما بنداد اخوان، كلاهما ابن بيزان، بيزان هم لفظ فارسي، الان ضبط تو مثلا بيجان كان بيزان بيجان مثلا، الان لا يحضرني ضبط تو دقيقا لأن اللفظ صار في العبارات العربية ضبطه دقيقا ليس فيه، يعني ما صار مجال مراجع، احتمال يكون مثلا بيجن كان فصار بيزن و بيزان تلفظ بيزان على عين كيف ما كان. فأبو علي البغدادي روى من طريق ابن عم والده ولذا ليس من البعيد أن منصور ابن العباس لما كتب هذا الكتاب كان في ري، وهذا احمد بن بامداد واضح انه ايراني، من هذا الطريق نقله الشيخ النجاشي، من هذا الطريق، من طريق به اصطلاح ابي علي البغدادي، من طريق ابن عم والده، ابن عم والده صلى الله عليه، عن منصور بن العباس. طبعا احمد ابن بابنداد الان لا نعرفه الا ان مثل الشيخ الجليل ابو علي البغدادي اعتمد عليه، وابن عم والدي خب من الاسر نفس الاسر، فمن هذه الجهه والله انصافا لا يحضرنا حاله دقيقا. نه اماره توثیق نیست، به درد کاری فهرستی میخوره، اماره قبول نسخه است، دو تا فرق میکنه. اگر فرض کنید کسی که الان مجهوله لکه میگه این نسخه ایست که مثلا 200 سال در خاندان ما هست، مال جد ما هست، فرض کنید جد شیخ کاشانی، خود این شخص الان مثلا عادی نمیشناسیم یا مثلا فرد عادی است کاملا از مقامات علمی خارجی، لکه چون داخل خاندان و داخل اسره است، این خودش از علامات قبول نسخه است، نه اینکه علامت توثیق این شخص بشه. اگر گفتید نسخه جد ما در 200 سال قبل مال مرحوم فیضه، توثیق این شخص نیست، اما قابل قبول بودن نسخه رو، البته اگر دقت عقلایی هم به کار برده بشه اون هم محل مناقشه است، نمیدونم، لكن علاین فی العرف العام یقبل، فی العرف العام مون فی العرف دقیق، لكن فی العرف العام انصافا یقبل ان هذه نسخه من الاسره. علاین مادام ذکر
کنم ما هم بگن فلان کسی مثلا برادر جدی
عظمت مثلا برای طرف حساب میکنن، طبعا طبعا حساب میکنن، اما خب توثیق رو قبول نمیکنن، نسخه رو نسخه میشد فرق میکنن،
چون دخالت در نسخه
کم کمتر میشه. ثم اقرا عبارت شیخ،
قال شیخ منصور بن عباس لفی کتاب اخبرنا بهی جماعتا عن ابی المفضل عن ابن ملتر عن احمد بن ابی عبدالله عن منصور.
النجاشی رحمه الله یروی تراث ابن المفضل، لكن قال ادركت ابن المفضل و اخذ منه اجازه، لكن لا يروي عنه، يقول رأيت اصحابنا يضعفونه، لكن الشيخ يروي عنه بواسطه، النجاشی كان في بغداد يروي عنه مباشره. هنا الشيخ روى عن جماعة من مشايخ بغداد من أبي المفضل أنا أبي المفضل وسبق أن شرحنا عن أبي المفضل مشهور حتى عند العامة رجل له شهرة لكن انصافا حتى العامة ناقشوا فيه نحن الشيعه ناقشوا ومن جملة أموره المهم في حياته من جملة الأمور هو رحل في طلب الحديث ذهب إلى الشام إلى مكة حتى لعله إلى مصر إلى اليمن إلى إيران إلى قم فنقل جملة من تراث أصحابنا القمين إلى الشيعة في بغداد هنا هذا التراث الشيخ الطوسي أخذ هذا التراث من تراث أبي المفضل الشيباني و أبو المفضل الشيباني في الواقع نقل فهرست ابن بطه ابن بطه له فهرسته سبقا قلنا ابن بطه سنیون ابن بطه شیعیون ابن بطه من علماء سنه و احتمالا کلمت بطه معرب کلمت بوته به لغت فارسیه احتمالا علاین ابن بطه شخصی معروفی قوم من اهل الادب و الفضل و العلم سبقا شرحنا حوله في بعض المجالات بشيء من التفصيل محمد بن جعفر بن بطه المؤدب كان يعلم الأدب أدب القول يعني الصرف والنحو الأدبيات باللغة الفارسية علوم الأدب وله كتاب فهرست الشيخ الطوسي كثير يروي من هذا الفهرست والنجاشي هو في فهرست ما رواه غلط كثير النجاشي ف ينبغي أن يلتفت إلى أن النجاشي هذا الطريق كان عنده ولكن لم ينقله دقة النجاشي بس سر في فلفه يعود أولا هو في فهرست إشكال عنده ثانيا في طريق إلى هذا الفهرست وهو المفضل هم عنده ففي الواقع له إشكالان والشيخ قلنا إجمالا يعتمد على الحجية التعبدي للخبر يقول ما دام خبر موجود لعله مثلا يؤمن بأساط العدالة يحتمل بعيد جدا من كتابه فالمقصود يذكر أساط العدالة لكن بعيدا أن الشيخان يؤمن به بأساط العدالة والتفصيل موكول لا محله على إن كيف ما كان فالمهم أن الشيخ نقل من هذا الطريق ابن بطه كثيرا ما يروي عن أحمد البرقي هذا يؤيد أن منصور بن العباس كتب الكتاب في ري لأنه شواهدنا لا تؤيد موجود بعض الشواهد لكن انصافا بعد في النفس شيء أن أحمد البرقي لم يدرك مشايخ العراق مشايخ الكوفة مشايخ بغداد فمن المحتمل صار واضح لكم من المحتمل أن الكتاب كتبه في ري والبرقي أخذ عنه و انتقل الى فهرست ابن بطه و الفهرست اجازه و ابن بطه لعب المفضل و حول الشیخ و مو ابو المفضل تلامده طول الشیخ و كذلك و اما النجاشی رحمه الله من طریق ابی علی البغدادی عن ابن عم والده عن هذا رجل و احتملنا انه ايضا في ري سمع الكتاب من منصور فتبين بإذن الله تعالى أن الكتاب في ري كان موجود ومشهور وفي فهارس الأصحاب هم أيضا مذكور في الإجازات هم مذكور
بنداجی هم بجه راضی
میشه ها احتمالا احمد ابن مابنداد مابنداد هم الان مابنداد بوده من الان لا نزله لا اتعب الكلام في الاحتمالات لأنه ما راجعت الكلمه دقیقه فصار بإذن الله تعالى ما در المطلب صار واضح انه اصل هذا من کتاب ل منصور ابن العباس و ظاهرا لم يكن له اسم کتاب نحن سبقا شرحنا جمله كثير من الموارد النجاشی يقول له کتاب کتاب یعنی مجموعه روایات مکتوبه مول کتاب بالمعنى المصطلح یعنی تارتا از شخص مثلا منصور ابن عباس یجیز لنا مثلا انقلو عنی کتاب فلان تارتا هو یجمع روایات فی مکتوب و هذا المکتوب یجیزه للآخرین المکتوب انا اظن الكتاب لم یکن له اسم ولذا الشیخ قال له کتاب لم یذکر اسم الكتاب نجاشی قال له کتاب و نوادر و النجاشی وصف الکتاب اولا کبیرون اولا نوادر ثانیا کبیرون نوادی رو اولا هو مضطرب الامر، مضطرب الامر اشاره الى ان المایری فی هذا الکتاب مختلفون، بعض ها اسانید صحیح و بعض ها غیر صحیح. احتمال هم داره مضطرب الامر یکون فی اضطرابی فی العقید فی التشیع مثلا، احتمال وارث، لیکن الان اثبات هذا الاحتمال صعب. علاین لهو کتابون هذا الکتاب یصف و نجاشی به انهو نوادر و هو مضطرب الامر فتبین عدم و سر و عدم اعتماد اصحاب الکتاب، بل کتاب دخل فی الاجازات اجمالا انا شرحت لکم حال الکتاب و تبین کیفیت وصول الکتاب الى فهارس الاصحاب، الى فهارس الاصحاب وصل الکتاب به طریقین و احتمالا کل طریقین من ری و ایوان هنا از سیاری یروی هادر کتاب از سیاری کانه فی خراسان احتمالا هو التقا به منصور ابن العباس اقرا و بقیه طبعا از سید خویی فی ما بعد و سر اولا انه موجود فی کامل زیارات خب هو فی ما بعد عدل عنها دازم من الموارد اللہ که عدل سید عنها کانی اعتماد علا بفاقتی فرج عنها
و
انتر
این
رجال
تارتا اصحاب جواد علیه
عبارت شیخ دقیق شیخ غالبا لا یصف لعله اخذه من مصدر من غیره بدقه، یعنی اولا منصور ابن العباس رازیان ثم یقال کوفیان او بغدادیان و تبین السر رو فیدار رازیان اصله من ری المنصوب الاره رازی الان من هایی قال ری شهری مثلا ذاک زمان رازی نسبه الى ری شهر ری نسبتو رازی ثم یقول شیخ نجاشی سکن بغداد فبغدادیون لسکناهو فی بغداد ثم قال شیخ کوفیون حالا شیخ زاده حالا الکلم قال سکن به باب الکوفه فی بغداد شرحنا باب الکوفه یعنی بوابه دروازه کوفه مثل دروازه کاشان فی قوم فکان هناك بوابتون یخرجون من هایل الکوفه یسن ما باب الکوفه نسبتاً الى باب الکوفه قال له کوفیون النسبتو الى الکوفه لم یذکر فی عبارت النجاشی فهو فی الاصل رازیون سکن فی محلت باب الکوفه فی بغداد فیقال له بغدادیون و یقال له کوفیون سواله؟ کوفه ها لب یکم نه کوفه هذا معنا ذاک الیوم شرحنا الکوفی کوفیون قلنا فی باب النسبه قد یکون لنکته النکته فی ذالک انه سکن هذه المحله ذاک الیوم شرحت بحث موجود سکن محله باب الکوفه الان فی قم دروازه کاشان آخرا سکن محله دروازه کوفه دروازه یعنی باب بوابت الکوفه فلذا يقول کوفیان و بغدادیان بما انه عده فی اصحاب الامام الجواد یعنی المسلم هو ادرک زمان بحث اكو موجود هنا لا دخول فی هذا البحث لان ليس قرار باید دخول تفصیلا فی الرجال الامام الجواد توفی فی سنه 220 معنا ذلك انه فی هذه السنوات کان رجل له یعنی له درک و ادراک و شأن الروای و کذا و ذکره او فی اصحاب الهادی علیه السلام الامام الهادی توفی فی سنت 255 ولذا احتملنا انه فی حدود سنت 230 کذا دخل بغداد 40 دخل بغداد الا ان مات بها صرو و احتملنا به حسب هذه الظواهر الکتاب کتبه فی ری اتا به الى بغداد لکن الان من یربیعن در یعنی من ایران احمد البرقی من قم سیاری من خراسان و احمد بن مام بن ندم احتمالا من ری و من قم مکان آخر الان اسم فارسی الان دقیقا دارم نمیدونیم حدودا چون رکره او فی اصحاب الجواد توفی الامام استشهد الامام سن معتی نایشوی ولی امام الهادی 35 من هذا تاریخ معتین و 55
از 220 تا 255 تا و ذکره او فی من لم یروه. آدم من المشاکل فی کتاب رجال لشیخ طوسی رحمه الله ان شیخ طوسی یذکر اسم شخص فی من لم یروه کیفیت الجمع بینهما و اشتهر هذا الجمع و انه آثر الامامین ولکن لم یروه عن الامام المعصوم روا عن غیر الامام المعصوم قیل هکذا لا اريد الدخول فی هذا البحث الاخوه راجعون فی محله. علا این از سیار یروی عن منصور ابن العباس و انصافا هم فیه اشکالون الان تبین ان رجل فی نفسی فیه اشکالون مضافا الا ان کتابه ایضا فیه اشکالون روایات شاذ فی انا عمر ابن سعید احتمالا عمر ابن سعید مداهنی احتمالا لا بأس به انا ابی عبیدت المداهنی هذا رجل لم يرثي توثيقا في الكافية موجود ابي عبيد لكن في بعض النسخ الكافية ابو عبيد المدائني وينبغي ان يعرف عندنا ابي عبيد الخزاز سقط خزاز سقطون هذا رجل لا لم يرث عن سليمان بن خالد بقية الحديث مدائني وكوفي الو الرجل الو ما يقال اصله من قوم اصلو من یعنی مسلم اصلو من معلومه عن سلیمان بن خالد الاقطن مثلا انا قلت عن امام صادق اشتبهت قال قلت لعبد الصالح اعظم عن الكاظم علیه السلام عن سلیمان بن خالد الاقطن ثقتون جعل قد من القراء في الكوفه قال قلت لعبد الصالح عندما بدات بالحديث قلت عن الامام الصادق اشتباه كلمه صالح لعل اليوم قراته بسرعة صادق اشتباه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال لله الحج على خلقه في كل عام من استطاع اليه سبيلا بدل کلمت علی الناس یعله علی خلقه فیها علی خلقه لا بس الحج و حج البه جعله و الحج هم لا بس مشکل فیها دل روای فی کل آمن اضیفت کلمت فی کل آمن صار واضح لماذا سیاری رواها دل روای فی کتابهی عرفت نقطه فنیه لماذا اورد روای فی کتابی اراد ان یقول ان الامام کاظم سلام الله علیه قال ان الایه نزلت هکذا لله الحج علی خلقه فی کل عام من استطاع الیه سبیلا تصور ان الایه حرفت صراحه و اضافتن الى انه لله على خلقه لله الحج على خلقه کل آمنم موجود یعنی یجب على اهل الجده و على من کان مستطیعن فی کل عام فی کل عام کم واحد تمکن من الحج یجب عليه الحج تصور السیاری ان هذه الروایه تدل على تحریف الكتاب فاوردها فی هذا الباب عرفت النقطه لكن خب واضح جدا امام سلام الله علیه یشرح الآیه مو انه یقول نزلت هاکده الاشتباه الذي حصل للسیاری تصوره ان الامام اراد ان یقول الآیه نزلت هاکده لا قال لله الحج على خلقه فی کل عام نعم فی کل عام زیاد موجود لاحظوا فی کتاب العلل شیخ صدوق الحديث 60 من كتاب جامع الأحكام حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن إدريس لا نعرف أنا أحمد بن الحسن أن إلى أحمد بن محمد الحسن يصير هو ابن الوليد لكن بعيدون أن محمد بن أحمد هو صاحب نوادر الحكمة أنا أحمد بن محمد هذا أحمد بن محمد احتمالا هو السياري انا علی ابن مهزیار الحدیث شاذ بود انا عبد الله ابن الحسین المیثمی رفعه الى ابی عبد الله علیه السلام قال ان فی کتاب الله عز وجل فی ما انزل ولله علی الناس حج البیت فی کل عام من استطاع الیه سبیلا احتمالاً هادا فی کتاب سیاری هم کار موجود فی کل عام ولذا قلنا ان السیاری اورد هادا الحدیث، یعنی کان فی اصل تنزیل فی کل عام لکن سبلا شرحنا، یعنی مراد الامام صادق اولا روایه ضعیف جدا علی تقدیر قبول، علی تقدیر قبول یعنی المراد الجدی لله سبحانه و تعالی فی کل عام، مو انه نص القرآن کان فی کل عام، المراد الجدی فی کل عام، لا انه به اصطلاح انه کان الوحی الالهی فی کل عام و حذف من مصحف الموجود نستجیب بالله علایه النجاش السیاری اور در روایه به هذا تصور به ان هذا الآیه المبارکه مما حرفت و کان فی الاصر عند النزول فی کل عام.
این روایه در کتاب چیه؟ این
کلام فی کل عام؟ کتاب علل صدوق.
نه مستر
کتاب نواد الحکمه اینجا صفحه 323 همین جامع الاحادیث که دست من چه این چاپاش بیایی فهم میکنه در این چاپی که دست منه 323 جلد عرض کنم 12 در حدیث ضعیف اون و فی اشکالات علای حاله ها کدا قال ان فی کتاب الله عز و جل فی ما انزل الله ولله علی الناس حج البیت من فی کل عامل من استقا علیه سبیلا لکن کما ذکرنام احتمال تحریف قرآن احتمال واحد به میلیارات مثلا احتمال غیر معقول اصلا. قال قلت للعبد صالح ولله على الناس حج البيت قال لله الحج على خلقی فی کل عام من استطاع الیه سبیلا هذا المتن عن الامام الكاظم فعلا لم يصل الینا الا في هذا الكتاب الضعيف. قلت ومن كفر هذا شبیه روایت عجیب و غریب روایت علی بن جعفر هنا لكن في روات علی بن جعفر قال قلت فمن لم يحج منا فقط كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقط كفر هذا في علی بن جعفر. في روات سليمان قال لا ومن كفر قال يا سليمان ليس من ترك الحج منهم فقط كفر ولكن من زعم ان هذا ليس هكذا فقط كفر. انا فقط اشتغال قلت للامام الصالح عن الامام الكاظم فهناك روایت عن الامام الكاظم والکلینی رجح هذه الروایه عن الامام الكاظم من زعم ان هذا ليس هكذا فقط كفر. واضح هذا الذي جاء عن لسان الائمه و من جمله الروایات التي تروى في هذا جهه ان رسول الله نسب الى رسول الله لكن بما انه المتن المفصل نتعرض له عن رسول الله لكن الان ما دام الكتاب عندنا موجود به المتن الموجود في مصادر اصحابنا عن رسول الله و في كتب العامه هذه الروايه موجوده و نذكر انه روايتون عند العامه عن ابي امامه الباهلي عن رسول الله و انشاءالله نقرأ من مصادر العامه. هذه الروایه رواه فی عوال اللالی با عنوان من لم یحج به انشاء مات یهودیان و نصرانیان لکن فی القطب الراوندی فی لب اللباب لباب رواها با عن رسول الله عن ابی امامه و زاد و قال رجلون هنا هكذا يا رسول الله حديث صفحه 315 من هذا رجل يا رسول الله من ترك الحج فقط كفر يعني عين هذا السؤال والجواب عن رسول الله وعن الامام الكاظم عندنا قال لا ولكن من جحد الحق فقط كفر وقرانا في البحث السابق عن كتب السنة در المنثور للسيوطي بأنه من زعم أن الحج ليس بفرض فقد كفر ومن بإصطلاح من كفر بالبيت قال كفر هنا ولكن من جحد الحق فقد كفر فيبدو كان هناك شيء عن رسول الله بهذا المضمون وهذا من جحد الحق هنا في روايات موجود من زعم ان هذا ليس هكذا فقد كفر
جهدن
همین
حتی در حج یا کل
هر کلمه ها و یبدو من بعض کلمات العامه ان الیهود قالوا نحن ایمن مسلمون لله لكن ان الله لم یوجب علینا الحج و هذا الذي تقول في الفرق بين المسجد الاقصى على الآية المباركة يقول ان اول بيت موضع للناس للذي ببكه اول بيت بكه يهود كان يقولون لا مسجد الاقصى ثم قال الله سبحانه فيها آيات بينات آيات بين واضحة مقام ابراهيم نسب الكعبة الى ابراهيم المسجد الحرام الى ابراهيم ثم قال ومن دخله كان آمنا حكم ثم فالیهود لم یؤمنوا به هذه الامور من جهد الحق یعنی من جهد ان هذا مما اوحى الله تعالی الی ان هذا وحی الهی من جهد الحق يتصور ان هذا الكلام صدر من عندي لا هذا وحی الهی و من کفر فان الله قد یعنی الیهود قال لهم الله اليهود الذين جحدوا الحق وتصوروا ان هذا ليس وحيا الهيا وان مثلا يقول كلام قاله العرب مثلا العرب الجاهل لهم لمصالحهم للحج للاستفاده الماليه للمصالح المنافع الماليه لهم والماديه لهم في الحج ولكن من جحد الحق فقد كفر في بعض العبارات كان من قال ان الحج ليس بفرض الى اخره التعابير الوارده تشير الى ان المراد هو الكفر مو مراد الترك فتبين بإذن الله تعالى أن الموجود طبعا قطب الراوندي في لب اللواب يعني هذا الشيء لكن ليس في مصادرنا الموجود في مصادرنا روايتين عن الإمام الكاظم سلام الله عليه إحداهما صحيح علي بن جعفر والمضمون واحد فمن ترك الحج ليس بكافر صلى الله على محمد وآله